بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فحسن الله عليكم في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال ابن عطية: وهذه آية من آيات الوعيد، والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره، ساقط بالمشيئة عن بعضهم. وتلخيص الكلام في المسألة: إن الوعد في الخير والوعيد في الشر، هذا عرفهما إذا أطلقا. وقد يستعمل الوعد في الشر مقيدا به، كما قال تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا. فقالت المعتزلة: آيات الوعد كلها في التائبين والطائعين، وآيات الوعيد في المشركين والعصاة بالكبائر، وقال بعضهم: وبالصغائر. وقالت المرجئة: آيات الوعد كلها في من اتصف بالإيمان الذي هو التصديق، كان من كان من عاص أو طائع. قال: وقلنا أهل السنة والجماعة: آيات الوعد في المؤمنين الطائعين ومن حازته المشيئة من العصاة، وآيات الوعيد في المشركين ومن حازه الإنفاذ من العصاة. والآية الحاكمة بما قلناه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قالت المعتزلة: لمن يشاء، يعني التائبين، رد عليهم بأن الفائدة في التفضيل كانت تنفسد.
رد عليهم بأن إيش؟
بأن الفائدة في التفضيل،
الفائدة،
نعم، في التفضيل كانت تنفسد، إذ الشرك أيضا يغفر،
تنفسد،
نعم، إذ الشرك أيضا يغفر للتائب، وهذا قاطع بحكم قوله لمن يشاء بأن ثم مغفورا له وغير مغفور، واستقام المذهب السني. انتهى.
هو ما يحتاج هذا، يعني الكلام واضح. الوعيد والوعد، وعد الله تعالى المؤمنين بالجنة، هذا نافذ لا شك فيه. وأما الوعيد هو كذا، الوعيد في أهل النار هذا نافذ لا شك فيه. بقي الوعد والوعيد في العصاة، وصات وصات الموحدين، منهم من ينفذ في الوعيد ومنهم من لا ينفذ، هذا في غير التائبين. التائب من تاب تاب الله. فبعض الوصات يعفو الله عنه، داخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض الوصات ينفذ فيه الوعيد. وأما الوعد، وعد الله تعالى المؤمن، فهذا نافذ لحق المؤمنين. نعم.
هل يقال، أحسن الله لكم، أن كل وعيد ورد في النصوص في العصاة لابد أن يصيب بعضهم؟
نعم نعم، لابد في الجملة هذه ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون بعض، والذي ينفذ فيهم الوعيد هو الذي يدخل النار ويعذبون فيها. لكن كان مفهوم العطية أن مثل الوعد لمن أكل مال اليتيم بعضهم ينفذ فيه وبعضهم لا ينفذ فيه، إنما هذا يقال في العموم، عموم الكبائر ينفذ في بعضهم الوعيد، وبعضهم تحت مشيئة الله، بعضهم تسقط عنه عقوبة جهنم بما يصيبه بالقيام من أهوال وشدائد، وبعضهم تسقط عنه جهنم بعذاب القبر. فهم أقسام، بعضهم يعفو الله عنه فيطهر من ذنوبه بمغفرة الله له. نعم.
أحسن الله عليك. إذا كان اليتيم بنتاً، أحسن الله إليك،
بنت؟
إيه. هل يعني يكون مضاعف أكل ماله؟
مضاعف إيش؟
يعني إذا أكل مال يتيمة،
إيه؟
هل يكون هذا مضاعفاً لأن اجتمع أنها بنت يعني وأنها يتيمة؟
لا، ما أعرف شيء في هذا، ولا يتيمة لهم حكم واحد، هذا اللي يظهر من النصوص. نعم،
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة.
نعم، هذا يعني هذا فيه بيان، يعني قرن اليتيم والمرأة من الناس ويتساهلون فيه، لأن بعض الناس يتساهلون ولا يعتنون ولا يحافظون عليهم، لكن كل من اليتيم واليتيمة حكم واحد. نعم، ما يقال أحتاج إلى دليل يدل على أن اليتيمة يعني أشد، إنما يعني هنا يحرج حق الضعيفين لأن بعض الناس يتساهل فيهما. نعم.
صلى الله عليه.
ها؟
القتل، أحسن الله عليك، برضو تحت المشيئة
قاتل يعني
قاتل الحمد الذي لم يدخل
هذا ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب وداخل تحت المشيئة الله مع الكبائر ولكن يتعلق بحقوق كما هو معلوم لا بد من أدائها حق الله وحق أولياء القتيل وحق القتيل نعم ثلاث حقوق نعم
أحسن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم قلتم أحسن الله إليكم بيّن الله تعالى في هذه الآية ميراث الزوجين فقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك وهذا ميراث الزوج فإذا توفيت عنه زوجته فإنه يرث نصف مالها إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فإنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع
فإنه
يحجب الزوج من النصف إلى الربع
والولد
في الشرع يشمل الذكر والأنثى وقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم
يعني إذا توفي الزوجة ولها ولد ذكر أو أنثى فإن ميراث الزوج الربع ولو كانت أنثى وحدها ذكر واحد أو أنثى وحدها تحجب الربع فإذا كلها ولد لا ذكر ولا أنثى ميراث النصف نعم نصف مالها نعم
وقوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم هذا ميراث الزوجة فإذا توفي الزوج عن زوجته فإنها ترث الربع إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد فإنها ترث الثمن وإن كن أربع نسوة فإنهن يشتركن في الربع أو في الثمن
نعم إذا ميراث الزوج دائر بين النصف وبين الربع إن كان الزوجة ولد ذكر أو أنثى فله الربع وإن لم يكن له ولد فله النصف وميراث الزوجة دائر بين الربع والثمن فإذا توفي زوجها عنها وليس له ولد فله الربع وإن كان له ولد فله الثمن وميراث الزوجة واحد الربع والثمن سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة إذا كنا ثلاثة أربعة اشتركنا في الربع أو اشتركنا في الثمن نعم
أحسن الله عليكم وفي قوله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين وقوله من بعد وصية توصون بها أو دين أن الميراث يكون من بعد الوصية والدين والدين مقدم على الوصية كما سبق سواء كان لله أو لآدمي وسواء كان فيه رهن أو بغير رهن فالديون تقضى قبل قسمة التركة وقبل الوصية ثم تنفذ الوصية ثم تكون قسمة التركة ثم ذكر الله تعالى ميراث الكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم فالإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة
نعم والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد فإذا لم يكن كلالة فلا ميراث الإخوة من الأم يعني الإخوة من الأم يسقطهم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن ستة يسقطون الأخوة إذا وجد واحد منهم فلا ميراث له الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن إذا فقد هؤلاء الستة ورث الأخوة من الأم، وإن وجد واحد منهم فلا يرثون. نعم. أحسن
الله إليك، في فائدة ذكرها الشيخ لو تشرحها أحسن الله إليك. قال مسألة: إنسان له دين مؤجل.
من ذكرها الشيخ؟
الشيخ محمد عثيمين رحمه الله. قال: إنسان، مسألة: إنسان له دين مؤجل، فهل تقسم تركته ويقضى الدين المؤجل؟ نقول: إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء فالدين باق على ما هو عليه لا يحل، وإن لم يوثقوه حل الدين ووجب البيع.
هذا واضح. إذا كان الدين مؤجل إلى سنة، إن كان موثق الدين وضابط ولا يضيع بقي، ما يدفع إلا حين، إلا وقت السنة. وأما إن لم يكن موثق فإنه يقضى في الحال، لأنه إذا لم يوثق ضاع. فإذا أقر مثلا صاحب الدين بأن له دين على الميت، إن وثقه ولكنه لا يحل إلا بعد سنة، فإن كان عنده ما يوثق به شهود وكذا فإنه يبقى، وإن كان ما عندي شيء لكن هذا الدين بعد سنة ولكن ما عندي بينة، ما عندك بي خلاص نقص على سد، لأنك إذا تركناك ولا ما عندك بي نضع. هذا معنى.
أحسن الله إليك.
لكن أحسن الله إليكم، يعني يقسم الميراث ويبقى هذا الدين المؤجل؟
يبقى وبعد ذلك يقسم إذا حل.
يعني يوقف المال يخرج.
لو فرضنا شخص عنده مثلا عنده مال مثلا من أصحاب الملايين، عنده 5 ملايين الآن و5 ملايين دين، ماذا نعمل؟ نقول نأجل قسم الملايين حتى يحل هذا، أو نقدم الملايين؟ ماذا نعمل؟ نقسم التركة والملايين البثة باقية على أجله. كيف تقول أصحابنا أعطونا إياها الآن؟ ها؟
يعني يمكن.
نعم.
يقسم
أعطونا. قسم المال الموجود والمؤجل، هذا مضبوط المؤجل يعني مثبت، يعني الاستثبات واضحة ما في إشكال خاص. نعم. فإذا حل قسم، فيكون قسم مرتين، مرة للحال ومرة المؤجل. نعم.
ملزم
أحسن
الله.
ها؟
يكون ملزم على الورثة قضاء الدين المؤجل؟
مو بدين، هو دين، مو بدين، تركة. التركة مؤجلة، تركة للميت، ماله للميت مؤجل، ما يحل إلا بعد سنة، موثق عنده، فيقضى، يقسم المال والمؤجل، الدين المؤجل إذا حل قسم مرة أخرى.
لكن لو كان العكس أحسن ليكم، الدين على الميت مؤجل.
ها؟
كان دين على الميت مؤجل.
دين على الميت؟
هو مؤجل بعد سنة، يحل بعد سنة، هل يقضى عنه في الحال أو يعزل هذا المال حتى يؤدى بعد سنة؟
له ولا عليه؟
عليه، على الميت.
ها. لا يقدم، إذا كان تركة في شيء يقدم، شو الفائدة من التأخير؟ ماذا يستفيد من التأخير؟ ماذا الميت هم مستفيد من التأخير، والورثة يتضررون وقد يموت بعض الورثة. لكن المؤجل عنده تركة فيها شيء فإنه يؤجل، يعني يعجل. ما الذي يستفيده الميت من الأجل؟ ما يستفيد. نعم. البنوك يفرحون إذا قدمت. قدم. نعم. قدم خاص حتى تقسم التركة. نعم.
أحسن الله عليكم. فالإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، لأنه يسقطهم ستة: الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وابن البنت.
هذه قاعدة، الأخوة من الأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. ومن هو الكلالة؟ هو الميت الذي يموت ليس له فرع ولا أصل، ما له فرع ولا أصل، لا أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. هذا يسمى إيش؟ كلالة. له عنده أخوة، له زوجة لكن ما له أولاد، وله أخوة أشقة، وله أخوة من الأب وله أخوة من الأم، وله أعمام وله عمات وخالات، بس ما له لا فرع ولا أصل. مات أبوه وجده، ومات أبناؤه وبناته، ولم يبقى أحد أو لم يولد له، لكن مات أبوه وجده. هذا يسمى إيش؟ كلالة. إذا مات وهو كلالة لا ولد له ولد، ورث الأخوة من الأم. وأما الأخوة الأشقة والأخوة الأب فلا يرثون مع الأب، لكن يرثون مع الجد، فيها الخلاف. والصواب أن هذا لا يرثون حتى مع الجد، أنهم يسقطوا، أن الجد يسقط الأخوة. الأب يسقط الأخوة بالإجماع، بالاتفاق يسقط الأخوة الأشقة والأخوة الأب والأخوة الأم. وأما الجد ففيه خلاف. والصواب أنه كالأب، أن الله سمى الجد أب. والمذهب الثاني أنه مذهب زيد بن ثابت، أن الإخوة الأشقة والأخوة الأب يرثون مع الجد ويقاسمه الجد ويكون لحظ الجد. مسائل باب في الفرائض اسمه باب الجد والإخوة. وعلى القول الأول، قول أن الجد يسقطهم، يسقط هذا الباب، باب الجد والإخوة، ما في خلاص، ما لا وجد له. على القول بنفسه، قول الصحيح أن الجد يسقطهم، لأن الله سمه أبا، قال واتبعت أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وذهب إلى هذا جمع من العلماء والمحققين، الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله، ذهب إلى أن الجد أب يسقط الأخوة. وذهب آخر من العلم إلى أنه كالأخ، وأنهم يرثون مع الجد، لكن الجد يرث الأحظ. نعم.
أحسن الله إليكم. عندنا الستة: والبنت وابن البنت.
لا، وبنت الابن.
وبنت الابن، أحسن الله إليكم. فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
إيش؟ قبل إيش؟
فالإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، لأنه يسقطهم ستة: الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
لكل واحد منهما السدس، يعني الأخوة من الأم، إذا كان واحد له السدس، وإن كان اثنان أو أكثر فلهم الثلث، ولا أخذ أكثر من الثلث ولو كانوا مئة. واحد له السدس وما زاد على واحد له الثلث، هذا ميراث الأخوة من الأم. نعم.
أحسن الله إليك. ابن البنت،
ابن البنت لا يرث، ابن البنت لا يرث. نعم.
من العلماء من أدخله واستدل بعيسى،
من ذوي الأرحام، مثل الخالة والخال والعم لأم، كل هؤلاء من ذوي الأرحام، لا يرثون إلا إذا فقد، إذا لم يكن هناك عصبة، لم يكن هناك فرع الفرع والعصبة، يرث ذوي الأرحام. سم له باب في الفرائض اسمه باب ذوي الأرحام، فمنهم أبناء البنات والخالة والخالات والعمات وبنات العمات وبنات الخالات، كلها من ذوي الأرحام. ويذهب بعض العلماء أيضا إلا أنهم لا يرثون، وأنه يكون لبيت المال، والصواب أنهم يرثون، أن الميراث ذوي الأرحام إذا لم يوجد أحد من الفروع، من أهل الفروع ومن العصبات. نعم.
الخنثى مشكلة، أحسن الله إليك، يعني كيف يتم؟
الخنثى يؤول أمره في الغالب عند البلوغ ويتبين، فإذا تبين فهو لما تبين له، وإن لم تبين فإنه يوقف أمره، وله ميراث عند أهل العلم، عند أهل الفرائض، سمى باب ميراث الخنثى المشكل، يعطى نصف ما يعطاه الذكر، نصف ذكر ونصف أنثى، ويوقف الباقي حتى يتبين. نعم، فإن تبين بعد ذلك أنه ذكر كمل له. نعم، ويتبين أنه أنثى كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بين تعالى أن الذكر والأنثى فيهم سواء، وهذا بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
نعم، الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء، مالوا للسدس. أما الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب فإنها كل منهما يعصب أخته، ويكون لها أقل من الضعف، يكون لها ثلث ماله، يكون له ضعفا للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون ميراثه مثلها مرتين للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، والأبناء مع البنات كذلك، الأبناء مع البنات، الابن مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الشقي مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ لأب مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ من الأم والأخت من الأم سواء، كل ميراث واحد، الذكر والأنثى واحد. نعم،
أحسن عليكم. هل تعرف العلة في هذا في التسوية بين هل تعرف العلة في التسوية بين الذكر والأنثى في الإخوة لأم؟
الله أعلم.
أحسن عليكم.
لأنه ليس عصبة وليس أصحاب فروض، يعني لما انتهت عنه العصوبة صار حكم واحد. نعم، باقي إيش؟
باقي إذا كان من أخوة من أم يأخذ يوم السدس فقط، الباقي يرجع ل
يعني ما في غيرهم، يعني
ما في غيره، باقي يرجع للسنين ولا يرجع لي.
يمكن هناك باب في الفاضل يسمى باب الرد، وكذلك لو كان مثلاً ليس هناك إلا زوج فقط وأخذ النصف أين أبقى، أو بنت وأخذ النصف أين أبقى يرد، أو مثلا بنت وبنت ابن أخذ الثلثين بقي، ولا هناك أحد، إن وجد ذكر معصب أخذ، وإن لم يجد يرد عليهم باب الرد، في باب فرد اسمه باب الرد. نعم،
أحسن الله
إليكم. إلا الزوج ما يرد عليه، الزوج والزوجة ما يرد عليه، ليسوا من أهل الرد، أهل الرد معروفين. نعم،
أحسن عليكم. قال القرطبي: وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا إجماع من العلماء.
يعني الأخوة من الأم.
نعم،
يعني فلا يفضل الذكر على، نعم معروف.
قال: وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. أحسن عليكم. وهذا بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فإن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين كما سيأتي في الآية الأخيرة من هذه السورة. وقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي أن الإرث يكون من بعد الوصية ومن بعد الدين، والدين مقدم على الوصية كما سبق. لكن
نعم، لكن قدمت الوصية للاهتمام بها، لأن بعض الناس تساهل بالوصية بخلاف الدين، وله مطالب صاحب الدين وطالب، لكن الوصية قد يكون هناك مطالب. الله قدم الوصية على الدين لأهميته، الاهتمام بها لأن لا يتساهل بها، وأما الدين فإنه لا بد من أدائه لأن صاحب الدين يطالب به. نعم،
لكنه قدم الوصية على الدين في الذكر للاهتمام بها.
نعم،
أحسن عليكم يا شيخ.
الاهتمام بها، ولأن الدين له مطالب يطالب به بخلاف الوصية يضاف، يعني وللدين له مطالب. الدين لو سكت ما يسكت صاحب الدين، يطالب بدينه. أما الوصية فقد يطالب ولا يعطى. نعم، ولأن الدين له
مطالب
بخلاف الوصية. نعم،
أحسن عليكم. الشيخ ابن عثيمين ذكر حالات أخرى تكون فيها التسوية بين الذكر والأنثى، قال: لكن لعارض.
لعارض؟
نعم، أحسن عليكم. قال مثل أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم لأن البنتين تأخذان الثلثين وللأم السدس وللأب السدس، لكن هذه التسوية لأمر عارض لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب.
نعم، ما تسوية يعني وافق صدفة يعني، ما يقال هذه تسوية، يقال ميراث الأب مثل ميراث الأم الآن السدس، لو بقي زيادة أخذها الأب تعصيب ويأخذ الثلث، ولو تأخذ الثلث فإن بقي زيادة أخذها، لو بقي ثلث المال أخذ الأب السدس فرضا ويأخذ السدس الثاني تعصيبا. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى غير مضار، أي أن الوصية لا بد أن تكون على العدل لا على الجور، فلا يضار بها أحدا، كأن يوصي لوارث بدون إذن ورثته أو يوصي بأكثر من الثلث، فإذا أوصى لوارث أو أوصى زيادة على الثلث فلا تنفذ إلا إذا رضي الورثة. وقوله تعالى وصية من الله، فيه أن الله أرحم بعباده من الوالد بولده حيث أوصى الله بهم. والله عليم حليم، أي هو سبحانه عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم.
قبل هذا الوصية إيش؟
وصية من الله، فيه أن الله أرحم بعباده من الوالد بولده.
نعم.
حيث أوصى الله بهم.
نعم.
والله عليم حليم، أي هو سبحانه عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم، حليم لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى.
وفي ثلاثة اسم العليم والحليم لله، اسماء لله، ويعبدهم قال عبد الحليم قال عبد الحليم وعبد العليم عبد الحليم. وفي إثبات يشتق من صفة العلم، من الاسم العليم صفة العلم، ومن اسم الحليم صفة الحلم لله عز وجل. نعم، سم.
أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله شيخ معتمين الوصية المضارة بها لاغية لقوله غير مضار، ووصية المضارة حرام فيها إثم كبير، حتى إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو المرأة ليعملان في الصالحات 40 سنة ثم يجوران في الوصية فيعذبان، فهذا دليل على أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب.
لا شك من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك الإشارة إلى ما سبق من الأحكام، حدود الله أي أوامره وفرائضه سبحانه وتعالى. وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي من أطاع الله ورسوله وعمل بحدود الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فهو موعود بالجنة خالدا فيها، وذلك الفوز العظيم. فالفوز العظيم أن ينجي الله الإنسان من النار ويدخله الجنة.
يا الله، هذا الفوز العظيم. نعم، في الآية الأخرى فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. نعم،
أحسن الله. ثم قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا، أي من عصى الله ورسوله وتجاوز حدود الله الواجبات فتركها أو حدود الله المنهيات ففعلها فهو متوعد بالنار خالدا فيها، أي مخلد فيها إذا مات على الشرك. وله عذاب مهين، أي عذاب فيه إهانة له. والواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله وأن يستقيم على طاعة الله وأن يأتمر بأوامر الله وأن ينتهي عن نواهيه وأن لا يتجاوز حدود الله، وليقف عندها حتى يكون من المطيعين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيفوز بالجنة وينجو من النار. أحسن الله إليك. تقييده فإذا مات على الشرك،
نعم.
أيضا إذا فعل المعاصي يعني يكون الخلود المكث الطويل.
الشرك هذا يعني تحبط أعماله ويخلد في النار أبدا أبدا. أما المعاصي والكبائر فإن تضعف الإيمان ولا تقضي عليه. إذا مات على الكبائر من غير توبة فإنه إذا دخل النار فإنه يعذب ثم يخرج منها ولا يخلد. ولا وعذاب العاصي ليس كعذاب المشرك. المشرك تغمره النار من جميع الجهات يصلاها له من جهنم وهذه هو القواش. وأما المؤمن العاصي فلا تغمره من جميع الجهات ولا تأكل النار موضع السجود مصلي. نعم فرق من جهتين. نعم النار المخلد الكافر المخلد في النار والعاصي غير المخلد. الكافر تصلاه نار بجميع الجهات والعاصي لا تصلاه بجميع الجهات وإنما تلهبه ولا تصيب مواضع الوضوء. نعم
أحسن الله إليكم. ذكر شيخ الإسلام في الصارم المسلول أن العذاب المهين في القرآن ما ورد إلا في حق الكفار.
هذا في حوله الآية الآن
هذا. وله عذاب ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
يمكن قد يكون في هذا قول يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده أنه يعني وصل إلى الكفر. مثل قوله تعالى في سورة البقرة بلى من سوى وجهه الله محسن لما ذكر بعد المنافقين الذين يشترون بعهد الله ثمنا قال تعالى بلى من سوى وجهه الله محسن فله أجر عند ربي وله حول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم في خلدها. قال هذه سيئة الكفر. قال وأحاطت به خطيئته وذكر هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم في خلدها. هذا سيئة الكفر. قال فأولئك أصحاب النار هم في خلدها. قال أصحاب النار وهذا فأولئك عذاب مهين. ينظر الآن شوف
وذكر الشيخ الإسلام ذكر هذا مناسبته في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
عندك كلام الشيخ الإسلام هنا
أبحث عنها. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. الطبري قال فإن قال قائل أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث قيل نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
على ما ذكر
ابن عباس رضي الله عنهما من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى تمام الآيتين أي ورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة نصف المال أو جميع المال استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم استنكارا منه حكمهما كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي أشكالهم هذه الآية فهو من أهل الخلود في النار لأنه باستنكاره حكم الله في تلك يصير بالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا.
يعني حمل هذا الكفر الأكبر يعني إما يعني شك والشك هذا شك في وعد الله وشك أو يعني أنكر يعني حمل هذا الكافر يعني حمل على الكافر ولك على أمه وإما يكون بالشك شك من شك في أصل من أصول كفر وشك في شيء مما جاء به ما جاء الله على رسوله مع بلوغه الحجة ومعرفته فإنه يحكم بمعرفته. أعد قوله أولئك العذاب هنا من أول
في التفسير
تفسير هذا
طبري.
قال الطبري رحمه الله: فإن قال قائل أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث، قيل نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما، على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى تمام الآيتين، أي ورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة نصف المال أو جميع المال، استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده، ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم.
يعني جحد جحد، فهو إما يكون شاك في الميراث أو جاحد، والشاك في أمر معلوم من الدين بالضرورة كافر، وكذلك الجاحد. صاحب الجنة ذكر الله في سورة الكهف قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، شك في قيام الساعة، فكان كافرا بهذا الشك. نعم.
أحسن وجد أحسن الله إليك من يقول ينتسب الإسلام يقول لكن آيات المواريث تحتاج إلى عادة نظر لتواكب العصر كذا.
هذا ردة، كلام ردة، هذا ردة على السلام عليكم. يقول أن آياتنا تحتاج إلى نظر لتواكب معرفة العصر، هذا ردة على السلام عليكم. صلى الله العافية. نعم. الإنكار إنكار لصلاحية الميراث صلاحية الشريعة للعباد الله. نعم.
السلام عليكم. ومن يدعو إلى التسوية بين
كلام هذا ردة. نعم.
من يدعو إلى التسوية بين الذكر والأنثى في المواريث
كذلك إذا كان عالم عنده علم هذا ردة على السلام. نعم. صلاة
بعضهم جهل
الجهل هذا يعلم، أو الذي دخل في الإسلام من جديد ولا عنده ما عنده علم هذا يبين ويعرف، لكن الذي يعيش في المسلمين ويقول مثل هذا الكلام هذا مرتد.
لا يعطون المرأة إذا كان في أرض، كل هذا الأرض لا نعطيها المرأة
مثل الجاهلية. الجاهلية يقول ما نعطي المال لنركب الفرس ويدافع عن القبيلة، أما الأطفال والنساء ما يعطون، هذه جاهلية، هذا عمل الجاهلية. نعم.
هل يكون هذا على الكافر أم
عاصي؟ هذا الكافر إذا كان يعيش بين المسلمين، وإن كان جاهل يعلم أو دخل السنة من جديد يعلم. نعم. ما في تأول، هذا لا يصلح في هذا، تأول ما له وجه هنا، تأول مرتد. نعم.
أحسن الله إليكم. كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول قال رحمه الله: ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، ثم سرد الآيات أحسن عليكم التي فيها العذاب المهين.
ما عذاب مهين يعني في آيات النساء هنا؟
نعم.
ها؟
نعم.
على يقصد آية النساء؟
يقصد آية الأحزاب أحسن عليكم.
إيش؟
إن الذين يؤذون الله ورسوله.
شيء هذا الكلام.
ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، كقوله تعالى ثم سرد الآيات التي في القرآن فيها العذاب المهين.
طيب هات الآيات.
أحسن الله عليكم. كقوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وقوله وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وقوله فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، وقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، وقوله وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وقوله وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين،
وقوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وأما قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي والله أعلم في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وفي المحارب ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وفي القاتل وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وقد قال سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم، وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي، وذلك قدر زائد على ألم العذاب، فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهان. فلما قال في هذه الآية وأعد لهم عذابا مهينا علم أنه من جنس العذاب الذي توعد به الكفار والمنافقين، ولما قال هناك ولهم عذاب عظيم جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومما يبين الفرق أيضا أنه سبحانه وتعالى قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين، وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز ألا يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين.
نعم صحيح، الكافر لا يخرج، والعاصي لا بد أن يخرج ولو بعد حين. العبارة إيش آخر السطر؟
وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز ألا يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين.
ويخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. نعم
أحسن الله إليك الشيخ ابن عثيمين. قال وهنا لطيفة في قول الله تعالى عن أهل النار خالدا فيها، وقال عن أهل الجنة خالدين فيها، والحكمة في ذلك أن أهل الجنة يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض، ولهذا قال خالدين فيها. أما أهل النار والعياذ بالله فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى أحدا ولا يراه أحد، اللهم إلا على سبيل التقريع، فهذا هو السر والعلم عند الله. وقوله تعالى وله عذاب مهين أي إدخاله النار وخلوده فيها لا يبقى مستقرا أبدا، بل هو معذب عذاب إهانة، فيكون عذابا جسميا وعذابا قلبيا نفسيا، لأن العذاب الجسمي أهون من العذاب والألم القلبي، ولهذا قال العلماء ينبغي أن يختن الإنسان وهو صغير، لأن ختان الصغير ليس فيه إلا الألم الجسمي، أما إذا ختن وهو كبير صار هناك ألم جسمي وألم نفسي قلبي، فإنه يفكر ويقول ربما يزداد الجرح وربما يموت وما أشبه ذلك، لكن الصغير إذا برد عليه سكت، وإذا صال عليه الوجع صاح، وإذا حملناه إن كان لا يستطيع المشي سكت. فعذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب مهين أي ذو إهانة، لأنهم يقرعون ويبخون. ثم ذكر أحسن الله إليك قال مسألة، قال أن معصية الله عز وجل سبب لدخول النار لقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وإنما قلنا سبب لأنه قد يتخلف لوجود مانع وهو عفو الله عز وجل في غير الشرك، أما الشرك فلا بد أن يدخل صاحبه النار ويخلد لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وعلى هذا فنقول المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار، وليس دخول النار واجبا بها إذ قد يعفى عنه، وإن كانت شركا فهي سبب حتمي فلا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها. أما الشرك الأصغر فليس سببا للخلود، لكن هل هو سبب للدخول؟ هذا ينبني على معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به، هل هذا الشرك عام أو مطلق؟ فإن قلنا إنه عام صار الشرك ولو كان أصغر لا يغفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول إن قوله أن يشرك به فعل دخل عليه حرف مصدري فيؤول إلى مصدر، أي إشراكا به، وإشراك نكرة في سياق النفي فتكون للعموم، لكن في نفسي من هذا شيء، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال: والشرك الأصغر كل ما أطلق عليه الشارع اسم شرك وهو لا يخرج من الملة.
الشرك الأكبر هو ليش؟ والشرك
أحسن الله. قال: هل الشرك عام أو مطلق في قوله تعالى أن الله لا يغفر يشرك به؟ فإن قلنا إنه عام صار الشرك ولو كان أصغر لا يغفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول إن قوله يشرك به فعل دخل عليه حرف مصدري فيؤول إلى مصدر، أي إشراكا به، وإشراك نكرة في سياق النفي فتكون للعموم، لكن في نفسي من هذا شيء، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ذكر أثر مسعود. أحسن الله إليك. إن الله لا يغفر يشرك به، منهم من قال أنه يعني صاحب الشرك الأصغر لابد أن يدخل النار ويعذب لكن لا يخلد فيها،
لا
بعكس صاحب الشرك الأكبر.
لا، ليس هذا كلام القول. بعض العلماء يرى أنها مثل الكبائر داخل تحت مشيئة الله، ومنهم من قال
أنه كالشرك الأكبر،
أنه داخل في عموم الشرك فلا يغفر. لكن فرق بينه وبين الشرك الأكبر: الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويخلصها في النار، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط ولا يحبط غيره، ويدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن حصل له حسنات راجحة أسقط من السيئات ما يقابل الشرك، وإن رجح السيئات عذب بهذا الشرك ثم يخرج منها.
يعني ما في قول أحسن الله إليك أن الذي يموت على الشرك الأصغر لا بد أن يدخل النار لكن لا يخلد فيها؟
لا
يدخل
تحت الحسنة، بس أنه لا يغفر. يكون داخل تقول إن الله يغفر بهذا القول. نقف على هذا. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله.